محاضرة لحضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث مع طلبة الكلية الإكليريكية بالقاهرة.
أمسي بابا أباشي
الخلافات مع الكاثوليك وموضوعها السيدة العذراء، وذلك يوم الثلاثاء المبارك الموافق 27 مايو سنة 1986.
اتكلمنا قبل كده في الخلافات التي بيننا وبين الأخوة الكاثوليك عن نقط أساسية إيمانية مثل الطبيعة والطبيعتين وانبثاق الروح القدس وموضوع المطهر وموضوع رئاسة بطرس أو رئاسة الكنيسة الرومانية. وهنتكلم النهاردة عن موضوع العذراء. وطبعا في خلافات كثيرة طقسية، إلا أنه في قرارات مجمع الفاتيكان الثاني سمح للكنائس الكاثوليكية اللي موجودة في الشرق انها تسير على طقوس كنائسها في الشرق، فاصبح ممكن يكونوا موجودين عندنا وبيعملوا قربان مش بيعملوا قرص فطير او حاجة زي دي، وبيناولوا الدم بعد ما كانوا ما بيناولوش الدم، وبياخدوا القداس هو هو بتاعنا برضو القداس البسيلي ويجيبوا عريف من بتوعنا ويعلمهم الألحان وتلاقي كل حاجة. ويخيل للشخص ان طبعا القداس هو هو، لكن في نقط احب اقولها لكم في القداس قبل ما اخش في موضوع العذراء. انكم تلاحظون الآتي، تلاحظون خلاف طبعا في أوشية الآباء فبيذكروا رئاساتهم الدينية، تلاحظون خلافا في المجمع المقدس لأن الانقسام كان سنة 451، يبقى كل الآباء اللي بعد 451 لا يذكرون من آبائنا إحنا، وغالبا في مصر المجمع مختصر جدا جدا. تلاحظون ايضا في قانون الايمان مسألة الانبثاق من الاب والاب، دي تقريبا اهم حاجات في القداس. لكن في نواحي طقسية كتير، طبعا الزواج في خلافات موجودة، ابقى اقول لكم الحاجات دي بعدين. ناخد حكاية مريم العذراء. مريم العذراء نحن نتفق مع اخواتنا الكاثوليك في نقاط كثيرة جدا، نتفق معهم في لقب العذراء كوالدة الاله ونبقى ضد النصاطرة سوا، نتفق على ان العذراء ممتلئة بالنعمة، البروتستانت يقولوا المنعم عليها، نتفق على دوام بتولية السيدة العذراء، نتفق على شفاعة السيدة العذراء وقبولها، نتفق على صعود العذراء إلى السماء فنعيد بعيد صعود العذراء، وإن كان في خلافات في بعض التفاصيل مش وقتها. نتفق على أمومة العذراء للبشرية كلها، فكلنا نقول أمنا العذراء. نتفق على تمجيد العذراء، نتفق على أعياد للعذراء مريم كثيرة، نتفق على بناء الكنائس باسم السيدة العذراء، نتفق على عظمة السيدة العذراء، بل نحن نضع السيدة العذراء فوق مستوى الملائكة ورؤساء الملائكة، ونقول في تسابيحنا: سموت يا مريم فوق الشاروبيم، وعلوت يا مريم فوق السارفين. ونذكرها في التماجيد قبل رؤساء الملائكة. ونحب العذراء جدا، وغالبية كنائسنا باسم السيدة العذراء، والعذراء بيننا وبينها علاقة كبيرة. في ظهورات العذراء عندنا أكثر من بره، يعني الجو كويس أوي. أنا بقول الكلام ده كمقدمة علشان لما أهاجم بعض النقط المتطرفة التي لا نقبلها، مش نقول لأن احنا لا نوقر العذراء كما يفعل البروتستانت، وإنما صدقوني وأنا أقرأ ما يقوله كثير من علماء اللاهوت الكاثوليك عن العذراء، شعرت تماما في داخلي بمقدار الجرح اللاهوتي الذي أصاب الناس حتى قامت الحركة البروتستانتية كرد فعل. وهتشوفوا الكلام اللي هقوله لكم. المشكلة في جوهرها الأساسي مبالغة فائقة الحد في تمجيد العذراء، لدرجة تخرج عن صميم العقيدة اللاهوتية. وأريد في هذا المجال أن أضع بعض نقاط بسيطة. نقطة منها مسألة الحبل بلا دنس، الحبل بالعذراء بلا دنس، ويبقى بالتالي براءة العذراء من الخطية الأصلية أو الخطية الجدية أو الخطية الموروثة. أخواتنا الكاثوليك أيضا يؤمنون بعصمة السيدة العذراء، فيرون أنها لم ترتكب إطلاقا أي خطية فعلية في حياتها، ولا أي خطية شخصية، ولا أي خطية عرضية، ولا هفوات ولا سهوات، عصمة كاملة عصمت بها من الخطية. احنا طبعا بنقول المسيح هو الوحيد الذي كان بلا خطية. هم يقولوا الاستثناء للمسيح والعدل مع بعض، يعتبرونها ايضا مشاركة في عملية الفداء، يعتبرونها انها مصدر كل نعمة، او لا تأتي نعمة الا بواسطتها. شفاعتها تأخذ معنى يختلف عن معناها عندنا في الأرثوذكسية، بحيث تكاد تكون هي الشفيعة الوحيدة. طبعا لا يقولون هذا الكلام، لكن تنتهي بكده، تنتهي بكده، لأنه لا يمكن أن تصل بأي نعمة إلا على يدها، مدام لا يمكن أن تصل أي نعم إلا على يدها، يبقى حتى لو أي قديس هتتشفع بيه هتيجي عن طريق العذراء برضه. لها مجال في الغفرانات متسع جدا، لدرجة ان بعض الكاثوليك يعتبرون ان كل زوائد القديسين تقدم للسيدة العذراء وهي تبقى تصرف منها. يعني مش كل قديس بيدي من زوائده، لا، الكل بيحول الى العذراء والعذراء هي اللي بتعمل الحاجات. هقرا لكم، انا جايب معايا كتاب من كتب الكاثوليك عشان اقرا منه. حاجة تاني عند الكاثوليك اسمها عبادة مريم، من جهة الغفرانات في العالم الآخر يسمونها سيدة المطهر. يقولون أن سلطان السيدة العذراء يمتد إلى حيث يوجد سلطان ابنها، سواء في الكنيسة المنتصرة أو الكنيسة المجاهدة أو الكنيسة المعذبة، يعني في المطهر يعني. وإنها تستطيع أن تطهر المطهر أو تفرغه كما تشاء، وممكن إن المطهر يفرغ في أعياد السيدة العذراء، معرفش لما يفرغ يروح فيه، ولها أن تخلص ما تشاء من تشاء. النوع الدية ناخدها واحدة واحدة. ابتدي بمسألة الحبل بلا دنس. لماذا نرفض نحن هذه العقيدة؟ نرفضها لسببين. اولا لانها ضد عقيدة الفداء، ضد عقيدة الفداء. فنحن نعتقد جميعا أننا كلنا قد ورثنا الخطية الأصلية، وإننا لا نستطيع أن نخلص إلا بالفداء بدم المسيح، وإن بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فكيف إذن أمكن أن العذراء تخلص من الخطية الأصلية بدون سفك دم؟ كيف أمكن؟ دي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية وهي أخطر منها، إن لو كانت هناك طريقة يخلص بها إنسان من الخطية الأصلية ومن الخطية الجدية، يعني خطية أجدادنا، ومن الحكم الذي وقع على أبوينا آدم وحواء، لو وجدت طريقة غير الفداء فلماذا لم يعممها الله بالنسبة للبشرية؟ يعني زي ما عمل مع العذراء يعمل مع الكل. لماذا التجسد؟ ولماذا أخلى الرب ذاته وأخذ صورة عبد؟ ولماذا أهين وشتم؟ ولماذا صلب؟ كأن المسألة تطعن في التجسد أيضا بذاته. يعني ربنا غاوي، لو كان يقدر يخلص عن طريق غير الفداء وغير الصليب كما ينسب في موضوع الحبل بلا دنس بالنسبة للعذراء، لماذا لم يعمم هذا الأسلوب بالنسبة للكل ويبقى ما فيش داعي للتجسد ومتاعبه وإخلاء الذات إلى آخره؟ دي نقطة. تاني نقطة هي إنها عقيدة حديثة، كما قلت لكم إن مسألة المطهر عقيدة حديثة، وكما قلنا من قبل ان انبثاق الروح القدس كان في القرن الحادي عشر يعني في القرون الاولانيه ما كانش ليه وجود. برضو حكايه الحبل بلا دنس عقيده حديثه اعلنها البابا بيوس التاسع في 8 ديسمبر سنة 1854. سنة 1854 نعم أعلنها البابا بيوس. بيوس به يه واو سي. البابا بيوس التاسع سنة 1854 في 8 ديسمبر، وأصبح يوم 8 ديسمبر عيد للعذراء، عيد سنوي يعني. وبعض الآباء الباباوات رؤساء كنيسة روما كانوا يمنحون غفرانات باسم السيدة العذراء في الاحتفالات بثمانية ديسمبر، او من يزور كنيسة على اسم العذراء في ثمانية ديسمبر، او يحتفل بالعيد بتاعها في ثمانية ديسمبر الى اخره. يعني لدرجة ان البابا بيوس الثاني عشر وهو الذي اعلن عقيدة صعود العذراء سنة 1946 منح غفرانا كاملا للي يعترف ويتناول في اي كنيسة من كنائس العذراء في يوم 8 ديسمبر. كان سنة 53 دي وسنة 54. اذا عقيدة الحبل بلا دنس ضد الفداء وضد التجسد، وعقيدة حديثة. والعجيب ان من ضمن مصادرها الرؤية التي تنسب الى فتاة اسمها برناديت اللي يسموها يحتفلوا بيها يسموها عذراء لورد، بنت صغيرة بتاعت 12 سنة ولا 13 سنة بتقول ان السيدة العذراء ظهرت لها وقالت لها انا الحبل بلا دنس. طب ما يمكن لو الرؤية صحيحة تكون العذراء قالت لها يعني انا اللي حبلت بالمسيح بلا دنس. لكن مع ذلك قالت الفتاة ان ظهرت لها العذراء حوالي 18 مرة، و صارت فيما بعد الراهبة ورئيس الدير في مدينة لورد بفرنسا. ما نقدرش نؤسس عقيدة على رؤية شافتها بنت صغيرة، لكن فيما بعد بعد معلنة العقيدة بدأ البحث عن أصول ليها في التاريخ، أصول ليها في أقوال الآباء. كل هذه الأصول لم تكن موجودة قبل هذا الأمر، ولكن زي واحد ابتدى يكون عقيدة فيبتدي يدور لها في الماضي القديم، بدليل ان في كل المجامع المقدسة السابقة قبل كده حتى مجامع الكاثوليكية ما فيهاش حاجة عن الموضوع ده. بل ان احد قديسي الكاثوليك وشخص من اعاظم اللاهوتيين عندهم اللي هو توما الاكويني كان ضد هذا الامر، وكان بيقول ان كون ان العذراء تحبل بلا دنس دي ضد مسألة الخطية الاصلية، يعني نفس توما الاكويني. هما بقى يقولوا توما الاكويني كان غلطان لأنه ما كانش قادر يوفق بين الاثنين، وبعدين وجد التوفيق بالنسبة لهم. طبعا توما الإكويني ده مؤلف أعظم كتاب لاهوتي عند الكاثوليك اسمه سوما ثيولوجيكا، يعني قمة اللاهوت. المهم إن حدث أيضا خلاف كبير بين رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان حول هذا الأمر، ووصل بهم الأمر إلى عنف شديد في مهاجمة بعضهم البعض، البعض يقبل والبعض يرفض، إلى أن استطاع أن يصل عالم فرنسيسكاني اسمه سكوت إلى أنه قدم فكرة لاهوتية جديدة هي فكرة الفداء بالوقاية. فكرة الفداء إيه؟ بالوقاية. يعني إيه الفداء بالوقاية؟ يعني بدل ما الواحد يرث الخطية الأصلية ولا يفدى منها إلا بالدم، ما نفديه بالوقاية وما ياخدش الخطية الأصلية دي. فهمت الشغلانة دي؟ نقولها تاني، بدل ما الواحد يورث الخطية الأصلية ويبقى الثمن انه لازم يفدى بدم المسيح، بلاش يورث بالوقاية، ياخد وقاية من الخطية الأصلية. هذه الوقاية قالوا ان اخذت العذراء بامتياز خاص من الله، مثلما ان المسيح ولد بدون الخطية الأصلية ولدت هي ايضا بدون الخطية الأصلية، واصبح الاستثناء الاثنين فقط، المسيح والعدل. طب المسيح الروح القدس حل اقنوميا في بطن العذراء واوجد له جسدا ليس من زرع بشر، ولد من السيدة العذراء، فأصبح الحبل به له وضع آخر، لكن السيدة العذراء معروفة إنها ولدت من أم اسمها حنة ومن أب اسمه يوقيم، ولم يقل الكتاب إن حل الروح القدس لكي يقدس مستودع الأم حتى تلد ابنتها بلا خطية. كمان المسيح ده هو الإله الكلمة، وبطبيعته الإلهية لا يمكن أن تلصق به خطية، دي ضد طبيعته الإلهية اللي هي قدسية اللاهوت. يعني طلع فكرة الفداء بالوقاية، والكلام ده سنة 1308، وبعد كده ابتدى الكلام يجي في الموضوع ده، والبابا سيكستوس الرابع بيقول الكتب انه اغنى عيدها بالغفرانات واوقف الجدال ما بين الفرنسيسكان والدومينيكان لغاية سنة 1854. البابا قيس اعلن هذا الامر. بعد كده ابتدى اخواتنا الكاثوليكي يفلسفوا الموضوع، يدوروا له على ايات ويدوروا له على اقوال الاباء. طبعا الاباء كتير بيمدحوا في العذراء، واحنا لغايه دلوقتي بنمدح في العذراء وقداستها وغيره، فكل مديح في قداسه العذراء ياخدوه انها بلا خطيه، انها معصومه من الخطيه الفعليه وحبل بها بدون الخطيه الاصليه، والخطية لا تعرف لها طريقا. وطبعا من الصعب ان واحد يتكلم على العذراء فيبقى الكلام نقوله ويتقبلوه وبس. احنا بنتكلم على العقيدة من ناحية الفداء، ونتكلم ايضا عن السيدة العذراء نفسها التي قالت حينما زارت اليصابات تبتهج روحي بالله مخلص. اذا كانت هي محتاجة للخلاص وتنتظر الخلاص وتبتهج بالله مخلص. الكاثوليك طبعا يقولوا خلصها بالفداء، وهي كانت محتاجة للفداء فعلا، بس خلصها بالفداء الوقائي. الفداء الايه؟ الوقائي. ويبقى بعد كده نقول يا رب طب ما كنت تخلص العالم كله بالفداء الوقائي وتريحنا. وبلاش نخش بقى في موضوع إخلاء الذات والتجسد والصلب والهيصة دي كلها. كمان يبتدوا يتكلموا عن الآية اللي في لوقا 1:28، السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، ويعتبروا أنها مدام ممتلئة نعمة يبقى بريئة من الخطية، معصومة من الخطية. ثم قيل عن الرسل أنهم ممتلئين من الروح القدس، هل معناها أنهم معصومين أو بلا خطية أو حبل بهم بلا دنس؟ أو مثلا ياخذوا الآية بتاع التكوين 3:15 لما ربنا بيتكلم على أن النسل المرأة يسحق رأس الحية، فطبعا ده الكلام ده عن المسيح، فيقولوا مدام هي أم المسيح هو اللي هيسحق الحية، يبقى مش معقول هيسحق الحية وهي ما تكونش، يعني الكلام مش لازق في بعضه وما يقدرش يوصل لحكاية الحبل بلا دنس. من جهة عصمة السيدة العذراء من الخطية، طبعا الكتاب بيقول الجميع أخطأوا، بيقول ليس أحد بلا خطية وإن كانت حياته واحدة على الأرض، ولكن مع ذلك نظرا لحساسية الموضوع أنا لا أريد أن أدخل فيه، لأنه عقيديا ما يضرنيش، لكن عقيديا أنضر من كلمة الحبل بلا دنس. لتكن العذراء لم تخطئ، دي مسألة نحن روحيا لا نعارضها، وإن كان القديس أغسطينوس في إحدى المرات قال كون أن الإنسان يبقى بلا خطية صح من الناحية النظرية أو اللاهوتية، لكن من الناحية العملية لو لم يوجد إلا واحد فقط بلا خطية هو المسيح. لكن بلاش نتكلم على الموضوع ده علشان ما نقعش في إشكالات. طبعا في فرق بين القداسة والعصمة، السيدة العذراء قديسة أعظم القديسات، بل أعظم من اتصف بالقداسة من بني البشر عموما غير المسيح طبعا. لكن القداسة شيء والعصمة شيء آخر. يجيبوا أمثلة مثلا لأقوال الآباء في المفارقة بين حواء وبين العذراء، ما فيش شك ان القديسة عذراء قديسة واعظم قديسة، لكن القداسة شيء والعصمة شيء اخر. مش انا مش عايز اخش في دي، لكن عايز اقول ان الحبل بلا دنس ضد مبدأ الفداء وضد مبدأ التجسد، وان دي مسألة جديدة وما كانتش موجودة قبل كده، وحتى في الفكر اللاهوتي الكاثوليكي لم تقبل بسهولة، لكن بعض موضوع برناديت صار تعقيد. النقطة اللي عايز أقولها نمرة واحد، مثلا اللي هي العذراء كوسيطة لكل نعمة، أنا هقرأ لكم من أحد الكتب الكاثوليكية من تراث المطبعة الكاثوليكية ببيروت، وطبعا من الكتب التي تمثل العقيدة ومكتوب عليها فليطبع ونهي الأبوستات ومشي. يقول لك ايه، انت روح. يقول ان مريم هي بولادتها للمخلص مصدر كل النعم والسبيل لكل النعم، دي قضية أكيد. ومنذ انتقال مريم إلى السماء ما من نعمة تأتي إلى البشر إلا بشفاعتها الفعلية. إحنا كأرثوذكس نقول العذراء شفاعتها مقبولة ونحن نتشفع بها، ولسنا مثل البروتستانت اللي بينكروا الشفاعة، لكن نقول ما من نعمة تأتي إلى البشر إلا بشفاعتها الفعلية. وبعدين يقول إيه تاني؟ أعطيت أن توزع نعمة المسيح الخلاصية على البشر، واشتراكها إنما هو في تطبيقها الفداء على البشر. وهنخش في حكاية الفداء دي نقطة ثانية. تقول إن شفاعة مريم تتناول كل، تقول إن شفاعة مريم تتناول كل النعم المخصصة للبشر، بحيث لا توزع نعمة عليهم إلا بتدخل منها. العذراء ممكن تجيب لنا نعم وممكن تجيب لنا شفاعة، لكن مش ممكن تيجي نعمة إلا بتدخل منها. يبقى كل القديسين دول راحوا في السكة وكل الملائكة راحوا في السكة، أو لازم يمروا يعني نمدح العذراء بس ما يجيش بالأسلوب ده. إن شفاعة مريم تتناول كل النعمة المخصصة للبشر، بحيث لا توزع نعمة عليهم إلا بتدخل منها، بل إن نعمة المسيح الخلاصية بتدبير خاص من الله لا تعطى لأحد بدون شفاعة مريم الفعلية. الكلام ده يمر ازاي ده بس يا رب؟ وبعدين يقول ايه؟ انه بتدبير الهي. ده اعلان باباوي، اعلن البابا لاون الثالث عشر في رسالته الى اخر. انه بتدبير الهي ما من نعمة من كنز النعم الكبير الذي اتى به المخلص توزع علينا، ما من نعمة توزع علينا الا عن يد مريم. وكما أنه ليس من يستطيع أن يتقرب من الآب إلا عن طريق الابن، كذلك ليس يستطيع أن يتقرب من الابن إلا عن طريق أمه. يبقى أن الكنيسة نفسها ما تستطيعش تقرب الناس إلى الله.
خشوع والحب الأسرار والحاجة. احترام الكتاب ومحبة الكتاب.
وبعدين البابا بنديكتوس الخامس عشر يقول إن كل النعم التي شاء صانع كل خير أن يوزعها على أبناء آدم المساكين، إنما يوزعها بتدبير من عنايته الإلهية عن يد العذراء القديسة. وسيطة كل النعم لدى الله. والبابا بيوس الحادي عشر يقول في رسالة 37، يقول هو الله أراد أن ننال كل شيء عن يد مريم. وبعدين تستغل عبارة يا امرأة هذا هو ابنك وهذه هي أمك، إن هي لها الأمومة العامة، إن يوحنا كان يمثل البشرية وإن لها الأمومة العامة للبشرية. ما عندناش مانع أن السيدة عذراء تبقى أمنا كلنا، وإحنا بنعترف بكده ونفتخر بكده، لكن يبقى الأمومة دي معناها برضو توزيع النعم كلها بتاعت ربنا. مفيش نعمة تيجي لأي إنسان على الأرض إلا عن طريق العدل. المبالغات دي اللي بتيجي بتخلي البروتستانت يقولوا مفيش وسيط بين الله والناس غير المسيح وخلاص، ولا عدرة ولا غير عدرة، ويبتدوا يلخبطوا. لكن احنا لما نمشي بهداوة ونقول مجرد شفاعة ما خلصت، لكن الامور دي بتتعبها. يعني كأن ربنا لا يمكن يوصل لنا اي نعمة الا عن طريق العذراء، لا يمكن اي نعمة توصل الا عن يد العذراء. دي تخلي البروتستانت يلخبطوا ويقولوا العذراء ولا حاجة. وبعدين نخش بقى في دي ان وساطة مريم في اشتراكها في عمل التجسد والفداء. طيب خلصنا من النقطة دي، نخش في مشاركتها في الفداء. انا ما اقدرش اقول مشاركة في الفداء دي، ما تخشش دماغي. العذرة يعني المشاركة اللي عملتها في التجسد، انها كانت الاناء الطاهر الذي تجسد منه الرب، لكن شاركت في الفداء مش عارف. خليكم معي هنا، يقول ايه؟ يقول ان مريم قد ساهمت مساهمة صميمة في حرب المسيح ضد الشيطان، وفي انتصار المسيح على الشيطان والخطيئة وعواقبها، وفي تغلب المسيح على الموت. المسيح العذراء ساهمت مساهمة صميمة في حرب المسيح ضد الشيطان، وفي انتصار المسيح على الشيطان والخطيئة وعواقبها، وفي تغلب المسيح على الموت. وبعدين نقول لما كان لمريم بوصفها أم المخلص يد طائلة في عمل ابنها الخلاصي. هي أم صحيح، لكن هي كان لها ايد. كان من اللائق أن تنال في ختام حياتها الأرضية ثمرة الخلاص الكاملة في تمجيد الجسد والنفس. وبعدين هنا يقول ايه تاني في ولادة المسيح من العذراء؟ يقول ايه؟ خلي بالكم العبارة دي هقراها. يقول مريم اعطت العالم مخلصه، ما ننكرش ان مريم ولدت المخلص، عن بصيرة ورضا. فلما اطلعها الملاك على شخص ابنها ورسالته قبلت الامومة الالهية مختارة. ها انا امت الرب فليكن لي بحسب قولك، لغاية دلوقتي ماشي. فعلى رضاها كان يتوقف تجسد ابن الله وفداء البشر. لو ما رضيتش كان هي تولد من واحدة اخرى، وكانت الاخرى دي تبقى هي مريم الحقيقية. يقول فعلى رضاها كان يتوقف تجسد ابن الله وفداء البشر، وكانت مريم في تلك اللحظة تمثل البشرية كلها. كان على العذراء مريم أن تجيب على البشارة باسم الطبيعة البشرية كلها، فلما قالت نعم قالت مقام البشر، وبطاعتها صارت سبب خلاص لنفسها وللجنس البشري كله. وبعدين يقول ويقول القديس إيرونيموس إنما خلص العالم كله على يد إبرأة. ما أقدرش أقول الكلام ده بقى، يعني كون إنها أم المسيح معناها خلص العالم على إيديها؟ مش معقول الكلام ده. خلص العالم بواسطة المسيح، وهي صحيح أم. بقى لما يجي دلوقتي مثلا واحد عالم ولا مخترع يقدم لنا اختراع وبينسب الاختراع لأمه لأن هي اللي ولدته، ما تجيش الأمور كده. وبعدين نقول ايه؟ يرجع ويرتبكوا تاني. كانت مريم نفسها بحاجة إلى الفداء، وقد افتداها المسيح فعلا. وبعدين نقول مشاركة مريم الفعلية في الفداء إنما كانت مشاركة غير مباشرة وبعيدة، من حيث أنها وضعت حياتها كلها باختيارها في خدمة المخلص. طب لما تضع حياتها باختيارها في خدمة المخلص يبقى ده فداء للبشرية بقداسة ليها. إنها قدمت ابنها على الجلجلة مع تقدمتها ذبيحة حقوقها ومحبتها الوالدية كلها للآب. هي اللي قدمت المسيح ذبيحة، ده بيقولها كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، فاعتبر إن هي اللي قدمت ابنه يبقى هي اللي مشاركة في الفداء. يبقى هي وبعدين تقول ايه وبعدين يرجع تاني، ما هو العملية مرتبكة ومش قادر الفكر الكاثوليكي يمشي معها. يقول هو المسيح وحده قدم على الصليب ذبيحة المصالحة، إلا أن مريم الواقفة بجانبه على الصليب يعني كانت تقدم معه ذبيحتها بقلبها. فما كان واقف جنبه يوحنا، وكان واقف جنبه مريم المجدلية، وكانت واقفة مريم زوجة كلوبة، وكلهم قلوبهم كانت بتحترق على صليب المسيح، وكنوا انهم واقفين جنبه معناها اشتركوا في الفداء. فكر مش ماشي. وبعدين اعطيت ان توزع نعمة المسيح الخلاصية على البشر، واشتراكها انما هو في تطبيقها الفداء على البشر بهذه الصورة. بهذا الشكل كون ان العذراء تقدم انها اشتركت في عملية الفداء تخلي الفكر البروتستانتي يثور وينكر ويهاجم العذراء. يعني الناس دول ما هجموش من الي، هجموا من هذا الفكر اللي ما قدروش يقبلوه ولقوا ان هو ضد الفداء، ضد الفداء في مشاركتها في الفداء، وضد الفداء في حكاية الحبل بلا دنس الى اخر. وبعدين عبادة مريم، نعم حكاية عبادة عند الكاثوليك في حاجة اسمها عبادة القديسين. عبادة ايه؟ القديسين. التعبير تعبير غير مقبول على حسب فهمنا لكلمة عبادة. وبعدين يقولوا ايه؟ لأم الله حق العبادة السامية بناء على مقام مريم أم الله وعلى ما ينجم عنه من امتلائها بالنعمة، فإن لمريم حقا بعبادة خاصة هي. وإن كانت جوهريا دون عبادة السجود التي لله وحده، إلا أنها فوق عبادة الإكرام التي للملائكة والقديسين. سيبنا من كلمة عبادة الإكرام، يعني كلمة عبادة كلمة منفرة. احنا بنكرم القديسين، لكن بيقولوا ان العبادة اللي توجه لمريم فوق العبادة التي تقدم للملائكة والقديسين. نقول احنا نحب القديسين، نكرم القديسين، نطوب القديسين، نعمل تمجيدات للقديسين، نستشفع بالقديسين، لكن مش بنعبد. ونشوف الأدلة كلها اللي جايبينها أدلة ما توصلش الحاجة. يقول لك تحية الملاك المقرة لها السلام لك الممتلئة نعمة، دي عبادة؟ دي مديح اليصابات لها، دي عبادة؟ قولها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، دي عبادة؟ تطوبها يعني تعبتها. تطويب المرأة لها لما قالت المسيح طوبى للبطن الذي حملك وللثديين، دي طوبى، دي تبقى عبادة، وعبادة أعلى من عبادة الملائكة. بيقول وازدهرت عبادة مريم على أثر اعتراف مجمع أفسس بها أما لله. مجمع أفسس اعترف بها ولدة الإله بعد دفاع مجيد للقديس كيرلس الإسكندري، وتلا ذلك عظات وترانيم عديدة وضعت في تمجيد مريم، وهو العظات والترانيم تعتبر عبادة، وأنشئت أعياد إكراما لها وده يعتبر عبادة. وانتقد لوثر بشدة بعض أشكال العبادة المريمية، وبعدين اتكلموا على انتقاد البروتستانت. مجرد كلمة عبادة مريم تخلي البروتستانت يسور على طول ويقول له لا إله إلا الله. لا عبادة إلا لله وحده، مش ممكن. إزاي يقولوا نعبد مريم ونعبد القديسين ونعبد الملائكة؟ تعبيرات صعبة. ده انتوا لما تخشوا في جوهر الإثارة اللي موجودة في هذه العقائد تلاقي ان البروتستانت مش من قليل بدأوا يهاجموا، ولان الامور كانت صعبة جدا في ايامهم فابتدوا يهدموا كل شيء. نحن لا نقبل التطرف البروتستانتي في انكار كرامة العذراء وانكار شفاعة العذراء وانكار بتولية العذراء، ولا نوافقهم على انهم يسموها ام يسوع فهي والدة الاله وام الله، واليصابات قالت من اين لهذا ان تأتي ام ربي الي، وفي نفس الوقت لا نوافق على التطرف الكاثوليكي بهذا الشكل، والعذراء نفسها لا تقبل هذا الامر. عبادة مريم برضو عقيدة حديثة، ده بالنسبة للراهب اللي اسمه لويز ماري ديمون فور، عملوا حاجة اسمها تكريس النفس لمريم. يعني يقول انا ست مريم اكرس لك حياتي كلها، اكرس لك قلبي، اكرس لك عواطفي، اكرس لك صلواتي، اكرس لك وقتي. الله، امال ربنا راح فين؟ اما دي تخلي البروتستانت يتعب. كرس زي ما تكرس او يكرس لها يوم، يعني انا اكرس حياتي لله واحب مريم انها تقربني الى الله، لكن ما اقدرش اقول اكرس حياتي لمريم، ما اقدرش اقول اكرس لك عواطفي. انا احبك يا مريم من كل قلب، لكن مفروض التكريس لله. هتبص تلاقوا ازاي الفكر البروتستانتي بيثور ويضج ضد هذا التعبير. وبعدين الصلاة التي توجه لها، شفت مرة في كتاب صلوات كاثوليكي لقيته يصلي يقول ايه جوسي ماري جوزيف. الله، انا اقعد اقول كده يا يسوع يا مريم يا يوسف مرة واحدة كده، مفيش فرق على طول كده جوسي ماري جوزيف. يا يسوع يا مريم يا يوسف، ده كلام ايه ده بقى؟ البروتستانت يقول بس اقف على كده، احنا نجيب حاجه صيغه مخففه في الاجنبيه يهيجوا علينا وخلاص، لقوها من نوع الصلاه الواضحه وجنبها كلمه عباده مريم وصلاه لمريم واقدس ليك قلبي ومشاعري، يقول لك لا مريم ولا يحزنون، بل يحزنون من اجل هذه الصور المتطرفة اللي داخله في العقيده.